نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله المحب السلسلة الدراسية من سفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك سميث بعض الحقائق المرتبطة بالدينونة التي ستصيب الأمم، كما تناول بركات الملكوت الآتي بملك يسوع المسيح. وفي هذه الحلقة سنتأمل مستمعي الأعزاء في الكيفية التي وضع فيها الملك حزقية ثقته في الله القدير. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 36 من سفر إشعياء. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغ إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
لدى دراستنا أعزائي المستمعين الأصحاح 35 من سفر إشعياء، وصلنا إلى النبوات العظيمة عن تأسيس الملكوت، حيث سيحكم يسوع المسيح الأرض ويسترد الله الأرض كلها إلى المجد الذي كان في جنة عدن. وربما لكل منا فضول بينما نفكر في الكيفية التي سيحقق بها الله الأمين وعده. في الواقع مستمعية، هناك الكثير من الاقتراحات التي تدور في أذهاننا بشأن الطريقة التي سيسترد بها الله الأرض إلى جمال جنة عدن. ماذا لو فعل الله الأمر بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة؟ وقد سبق أن قرأنا أعزائي في أماكن مختلفة من سفر إشعياء عن الإشارة إلى ينابيع مياه في البرية وإلى مياه غامرة في الأراضي المقفرة، كما قرأنا أن الأرض ستسترد يوما ما ولن تكون هناك برية أو صحارى، حيث إن الأرض كلها ستزهر وتكون مثمرة وخصبة. وعلاوة على نبوات النبي إشعياء، نقرأ في الكتاب المقدس أيضا عن نبوات ستزلزل فيها الأرض كالإنسان المترنح، حتى إن علماء وضعوا نظريات أن محور الأرض سينحرف عن وضعه الحالي. وربما تشرح تلك النبوات عزيز المستمع الكوارث الفظيعة المعلن عنها في الضيقة العظيمة، عندما تتزلزل الأرض وتنقلب الجبال وتختفي الجزر، وستنجم عن تلك الكوارث فوضى عارمة تعصف بكل الأرض. وكما نعلم مستمعي الأحباء، ينحرف محور الأرض بمقدار 23 درجة ونصف تقريبا، وهذا الانحراف أعزائي هو ما ينتج تعاقب الفصول الأربعة واختلاف طول الليل والنهار في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي. فمثلا يكون يوم 21 من شهر حزيران يونيو هو اليوم الأطول في النصف الشمالي للكرة الأرضية. وهناك فرضيات علمية تقول إن محور الأرض سيتعرض إلى التغير بحيث يصير دون انحراف تقريبا. وإذا ما وقع هذا الأمر مستمعي الكرام، فإنه يعني أنه سيكون هناك مناخ موحد في الأرض كلها، ولن يكون هناك تعاقب للفصول الأربعة، وسيصل إلى الأرض مقدار من الحرارة قادر على صهر جليد القطبين الشمالي والجنوبي، مما سيرفع مستوى المياه في كل بحار العالم. وفضلا عن ذلك أعزائي، ستعمل تلك الحرارة على زيادة معدلات تبخر المياه إلى الغلاف الجوي، مما سينشئ حاجزا من البخار يحيط بالكرة الأرضية. ولما كان جليد القطبين قد انصهر، فلن يكون هناك هواء بارد يهب من القطبين، وبهذا ستكون سرعة اندفاع الرياح أقل من المعهود، وتلك السرعة ناجمة عن اختلاف درجة حرارة الهواء في القطبين عن الأماكن الأخرى في العالم. وستعمل هذه العوامل مجتمعة عزيز المستمع على زيادة معدلات هطول الأمطار في كل أرجاء الأرض بمقدار الثلث تقريبا، وهذا بدوره سيؤدي إلى تلاشي المناطق الصحراوية، ولن تكون هناك مناطق شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، وهكذا سيحكم الأرض مناخ مشابه إلى حد بعيد على مدار العام. في السياق ذاته مستمعي الكرام، نعرف من المصادر العلمية أنه كان في القطب الشمالي غطاء نباتي، كما وجد في الجهاز الهضمي لحيوان الماموث المنقرض طعام نباتي، وقد عثر على تلك الحيوانات محفوظة في جليد منطقة سيبيريا. لذلك تقول النظرية إن حيوانات الماموث تعرضت سريعا للتجمد المفاجئ بينما كانت تتناول طعامها، وذلك نتيجة كارثة طبيعية هائلة ألمت بالأرض في الماضي. ونحن نعتقد مستمعية أن تلك الكارثة كانت الطوفان الذي وقع أيام نوح. وكذلك في القطب الجنوبي نعلم من البحوث العلمية أنه كانت هناك غابات شاسعة، فقد وجد المنقبون كميات هائلة من الفحم على عمق نحو 60 مترا تحت طبقات الجليد. ووجود الفحم مستمعي الكرام هو دليل على وجود حياة نباتية في حقبة زمنية معينة. وأعود إلى القول إننا نعتقد أن تشكل جليد القطب الجنوبي ناتج عن وقوع طوفان نوح. ويعتقد أيضا أن انحراف محور الأرض هو ما أدى إلى حركة هائلة للمياه حول العالم، فتشكلت جراء ذلك المحيطات والقارات، وتغير شكل جغرافيا الأرض تغيرا بالغا. إن في وسعنا إذن عزيز المستمع أن نجد عددا من المؤشرات والتلميحات في الكتاب المقدس أن أمرا ما قد يقع محدثا مثل هذا التغيير. ويظل هذا تخمينا، ولا أستطيع القول إن الله القدير سينفذه بهذه الطريقة التي استعرضناها، غير أن الله سيجري مخططا ما تصير الأرض بعده غاية في الجمال. ولا نقدر أن نطالب بأن نعيش في إحدى الجزر الرائعة التي نعرفها اليوم، لأننا لا نعرف إن كانت تلك الجزر ستنجو من ذلك التغيير أم لا، غير أن المؤكد مستمعي الكرام أن أي مكان ستعيش فيه سيكون رائع الجمال، لأن الله حينها سيكون قد استرد الأرض تماما. بهذا يقدم إلينا الأصحاح 35 صورة مستقبلية عن عصر ملكوت الله المجيد. والآن في الأصحاحات من 36 إلى 39 يعود النبي إشعياء إلى سرد أحداث تاريخية، وستجد أن الكتاب المقدس يسردها في مكان آخر، وهو سفر الملوك الثاني والأصحاحان 18 و19، بل إننا نجد أن الأصحاح 37 من سفر إشعياء مطابق إلى حد بعيد للأصحاح 19 من سفر الملوك الثاني. لذا من المرجح أن النبي إشعياء نقل جزءا من تاريخ الأمة العبرية كما ورد في السجلات، ومن المرجح أعزائي أنه نقل إلينا تلك الأحداث التاريخية ليعطينا خلفية تاريخية عن النبوات التي أدت إلى دحر جيش الأشوريين وهزيمته هزيمة فادحة. وبإعطاء هذه الخلفية التاريخية يمكننا أن نرى عزيز المستمع أن كلمة الله القدير دقيقة وصحيحة، وما سبق أن أنبأ به الله وقع تماما كما قال. وهكذا أعزائي، فإن الأصحاحات الأربعة التالية من سفر إشعياء هي أحداث موثقة تاريخيا، وكانت سجلاتها متاحة للنبي في تلك الحقبة، ولكنها غير متاحة لنا في الحاضر. فلا نعرف تماما في الدراسات التاريخية أن هناك زمنا أتى فيه الأشوريون بجيوشهم لغزو أورشليم، لكنهم عادوا مهزومين يجرون أذيال الخيبة، وكانت هزيمتهم عملا واضحا ليد الله القدير. وإليكم الآن مستمعي الكرام ما يقوله الكتاب المقدس في العددين الأول والثاني من الأصحاح 36: وكان في السنة 14 للملك حزقية أن سنحاريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل ملك أشور ربشاقة من لاخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار. نعرف مستمعي أن ربشاقة هو لقب وليس الاسم الحقيقي لذلك الإنسان، غير أنه لقب يعطى لشخص محدد. ولنتابع قراءة الأعداد من 3 إلى 7: فخرج إليه ألياقيم بن حلقية الذي على البيت، وشبنة الكاتب، ويؤاخ بن آساف المسجل. فقال لهم ربشاقة: قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور: ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ أقول إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت عليه؟ إنك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقابتها. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. وإذا قلت لي: على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا ولأورشليم: أمام هذا المذبح تسجدون؟ من الواضح أن ربشاقة يجهل تماما عبادة إله العبرانيين، فالمرتفعات والمذابح التي أزالها الملك حزقية كانت تلك التي عبد عندها العبرانيون آلهة الكنعانيين، فقد كانوا يعبدون هناك آلهة مثل مولك ومامون فضلا عن البعل. لذا فإحدى النقاط الإيجابية التي تحسب لحزقية عندما تسلم مقاليد الحكم أنه هدم مذابح تلك الآلهة الزائفة التي كان العبرانيون يعبدونها. وكما هي الحال دائما، ينظر كثيرون إلى الأمور ويفترضون أنهم يفهمون ما نقوله وما نفعله، غير أنهم في الواقع لا يعرفون شيئا عن الحق. لذا يسعنا القول أعزائي إن ربشاقة كان مخطئا تماما في حكمه، حتى إنه اتهم الملك حزقية بأنه أزال المذابح والمرتفعات التي يعبد فيها الله الحقيقي. ولم يعلم ربشاقة حتى أن الله المحب أمر شعبه في العهد القديم بعدم إقامة مثل تلك المرتفعات، كما أن الله الرحيم وضع للشعب مكانا واحدا حيث يعبدونه فيه ويقدمون ذبائحهم ومحرقاتهم له هناك، وكان هذا المكان هو هيكل أورشليم. وبهذا نرى أعزائي أن ربشاقة أظهر بما قاله جهلا كبيرا بطريقة عبادة الإله الحقيقي. وعلاوة على هذا الافتراض الجاهل، افترض ربشاقة أيضا أن شعب أورشليم التجأوا إلى فرعون مصر لطلب المعونة، غير أن إشعياء النبي كان قد أسدى بمشورة للملك حزقية تقضي بعدم الاستنجاد بالمصريين، بل بالاتكال على الرب الإله والثقة به. ومع علمنا بأن المصريين كانوا يتعرضون لتهديدات الأشوريين، فإن التصرف الطبيعي والحكيم في مثل هذا الموقف هو الاستعانة بالمصريين. لكن علينا أن نتذكر أعزائي أن التحرك الطبيعي ليس هو دائما التحرك الصحيح على المستوى الروحي. فبينما قد نظن أن إقامة مثل ذلك التحالف يعد استراتيجية ذكية، فإن الأمر من وجهة النظر الروحية كان مرفوضا، وقد أوصى الله على فم نبيه إشعياء بعدم التحرك للاستعانة بالمصريين، بل بالاتكال على الله وعدم الاتكال على ذراع بشر. وهكذا يا أحبائي، نرى أن ربشاقة أظهر في موقفين مدى جهله: الأول في عدم معرفة كيفية عبادة الإله الحقيقي، والثاني المشورة التي أمر بها الله بعدم الالتجاء إلى المصريين. وهكذا سمع الملك حزقيا الوصية ولم يلتجئ إلى المصريين، وبتشجيع من إشعياء النبي اتكل على الله الأمين ليخلصهم ويضع الأشوريين في يدهم. ونقرأ بعد ذلك أحباء المستمعين أن ربشاقة يستهزئ بالشعب العبراني قائلا: فالآن راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين، فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيد الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والآن هل بدون الرب صعدت على هذه الأرض لأخربها؟ الرب قال لي: اصعد إلى هذه الأرض واخربها. ها إن ربشاقة مستمعية يجدف على الله العلي ويقول كذبا إن الله هو من أمره بالصعود إلى هذه الأرض وتخريبها. وهنا نقرأ في العدد 11 ما رد به الياقيم وشبنة ويؤاخ على ربشاقة: كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. نلاحظ هنا مستمعية أن عددا من رجال العبرانيين كانوا يقفون على سور أورشليم، ففكر هؤلاء الرجال الثلاثة الياقيم وشبنة ويؤاخ أن ربشاقة يحاول أن يحطم معنويات رجال أورشليم بقوله: أعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين، فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيد الصغار؟ أي كيف تجرؤون على تحدينا؟ وهنا طلب الرجال الثلاثة من ربشاقة ألا يكلمهم بصوت مرتفع بالعبرية التي يفهمها كل الرجال الواقفين على السور، بل أن يكلمهم بالأرامية. وعندها التقط ربشاقة إشارة مهمة مما قاله أولئك الرجال، فرد قائلا في العدد 12: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور؟ وقد عنا بذلك أنه لا يهتم بتاتا بأمر حزقيا الملك، بل يهدف إلى إيصال الرسالة إلى سكان أورشليم. وبعد أن قال ربشاقة هذا تابع قوله في الأعداد من 13 إلى 17 صارخا باللغة العبرية: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور، هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور، لا تسمعوا لحزقية، لأنه هكذا يقول ملك أشور: اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته، واشربوا كل واحد ماء بئره، حتى آتي وآخذكم إلى أرض مثل أرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم. فما يقوله ربشاقة هنا أعزائي المستمعين أنه إن عقد العبرانيون صلحا مع الأشوريين فسيسمحون لهم بالعمل في الحقول كما يفعلون دائما. فهل هذا يعبر عن الحقيقة الكاملة؟ يخبرنا التاريخ بأن سنحريب ملك أشور اعتاد أن يأخذ الشعوب من أرضهم إلى أماكن أخرى في أرجاء الإمبراطورية الأشورية، فقد رأى الأشوريون أن نقل الشعوب من أماكنهم وبعيدا عن أراضيهم وعائلتهم وأصدقائهم يجبر الناس على تعلم ثقافات جديدة ومقابلة أناس جدد، وبهذا لن يتمكنوا من الاتحاد مجددا وعصيان الإمبراطورية الأشورية. فما يقوله ربشاقة مستمعية في الواقع هو الآتي: كل ما في الأمر أننا سنأخذكم بعيدا إلى أرض أخرى نضرة وجميلة تماما مثل أرضكم، وليس عليكم سوى أن تدفعوا الجزية وتنتظر منا أن ننقلكم إلى تلك الأرض. ثم تابع ربشاق كلامه في العدد 18 قائلا: لا يغركم حزقيا قائلا الرب ينقذنا، هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ وهنا مستمعية يمجد ربشاق ملك أشور بدل أن يعطي المجد لله الحقيقي. ثم نقرأ مستمعية بقية ما قاله ربشاق وكيف نقل الرجال الثلاثة ما قيل إلى الملك حزقية، وذلك في الأعداد من 19 إلى 22. أين آلهة حما وأرفاد؟ أين آلهة سفروايم؟ هل أنقذ السامرة من يدي؟ من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكتوا ولم يجيبوا بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوه. فجاء ألياقيم بن حلقية الذي على البيت وشبنة الكاتب ويؤاخ بن آساف المسجل إلى حزقية وثيابهم ممزقة، فأخبروه بكلام ربشاقة. من المفيد أن نعرف مستمعي الأعزاء أن الرجال في تلك الأيام اعتادوا أن يمزقوا ثيابهم عندما كانوا يشعرون بالانزعاج أو يعرفون أنهم واقعون في ورطة حقيقية، وهكذا عندما سمع أولئك الرجال كل التهديدات التي جاءت على لسان مبعوث ملك أشور صمتوا بحسب ما أمرهم الملك حزقية، لكنهم شعروا بالاستياء الشديد ومزقوا ثيابهم فورا، ولسان حالهم يقول: ويل لنا من الآتي علينا، وذهبوا إلى حزقية وثيابهم ممزقة.
لقد كان أمر الملك للرجال بأن يصمتوا أمرا حكيما، فمن الأفضل دوما تجنب الشر بدل مجادلته، ومن المهم أيضا أن نرفع مثل تلك الأمور الشائكة التي تواجهنا أمام الله المحب بالصلاة. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيكشف لنا القس تشاك سميث كيف استخدم الله الرحيم الأوضاع التي مر بها الملك حزقية ليجعل منه شخصا أفضل، بدل أن تسهم تلك الأوضاع في انهيار حياته. والآن نود أن نشكركم أعزائي على متابعتكم إيانا، ونترككم برعاية الله الأمين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تتكل على الله في كل طرقك وقراراتك، وأن تنال حكمة من السماء في المواقف الصعبة التي تواجهها. وصلاتنا أيضا أن يزداد إيمانك بالله الحي الحقيقي، وأن تصبر في الشدائد. ونصلي أن يباركك الله الحنان ببركات السماء، ويحرسك في دخولك وفي خروجك، كي تعيش حياة تمجده. آمين.
من غيرك أنت يا سيد، وأنا ماشي ماسك إيدي. غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد تاني، يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. من غيرك في المحنة معين، اسمك هو برج حطين. من غيرك في المحنة معين، اسمك هو برج حصين. اجري عليه صديق اتملع، اتمتع بوعد أمين، اتمتع بوعد أمين. من غيرك انت يا سيد، وانا ماشي ماسك ايدي. من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي يوم ما عرفتك يوم عيدي من غيرك خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني من غيرك خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني والفرحة رسمت في ملامحي حبك بقى هو مكاني حبك بقى هو مكاني من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي غيري مش حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي يوم ما عرفتك يوم عيدي ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش من غيرك قال ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش في مراي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي بيه من غيرك قال ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش من غيرك قال ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش مراعي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي رحمة خير كل ما تمشي من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي غيري مش حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي ده يوم ما عرفتك.
كنتم اصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من اعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.